بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. وقفنا عند قول المرأة الخامسة، قالت: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. ثم قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البثاء. فهذه المرأة تذكر عن زوجها أنه إذا أكل لف، معناها أخذ صنوف الطعام وأخذ كل ما عندنا من الطعام، يأكل كثيرا، أنا يأكل يلف أطعمة وأنواع من الأطعمة ويأكلها. وإن شرب اشتف، والاشتفاف في الشرب أن يستقصي ما في الإناء من الشراب ولا يبقي منه شيئا. وهذا وصف على أنه كثير الأكل وكثير الشرب، أنا يكثر من الأكل ويكثر من الشرب. ثم قالت: وإن اضطجع التف. ومعنى ذلك أنه يأخذ له ناحية من الغرفة ولا يباشرها، يرقد هناك، أو أنه ينام في ثيابه وكأنه يريد أنه لا يخلد في شيء من الفرش، وإنما ينام في ثيابه كالمستوفز، أو أنه كسول لا يكسل عن نزع ثيابه فيقوم ينام فيها. ولأن غالبا الذي يأكل كثيرا ويشرب كثيرا فإنه يكسل، يصيبه الكسل، لأن النوم يكون كثيرا فيه. قد ذكر الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين جامع العلوم الحكم، ذكر أثرا عن بني إسرائيل أن شبابا كانوا عبادا منهم، فكان إذا قرب إليهم الطعام قام أحدهم فيقول: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتكسلوا كثيرا. فكثرة الأكل يأتي بعده كثرة الشرب، وهذا يثقل الجسم فيحتاج إلى كثرة النوم، وهذا أيضا يجعل الجسم كسلان. ثم قالت: ولا يولج الكف. الكف معناه يريد به اليد، يده، ليعلم البث. وفسرت هذه أنها كانت تعاني من داء أو عيب في جسدها أو مرض، فكان لا يتفقدها، لا يدخل يده في بدنها ليمس ذلك العيب، فهذا يشق عليها. وقيل أنه معنى أنه لا يسأل المرأة عن ما تكون في حزن أو في فرح، معنى ما يتفقدها ولا أيضا يسأل عنها. وقيل أنه لا، أن المراد أنه لا يأتيها، لا يكشف لها ثوبا ولا شيء، وهذه كلها معناها معاني متقاربة. والمراد أن هذا الزوج ليس مبال بزوجته، همه فقط الأكل والشرب والنوم، وبعد ذلك يخرج ولا يتفقد أهله ولا يتفقد أولاده ولا ينظر إلى بيته فهو مهمل في هذا الباب، فلا يولج الكف أي لا يتفقد أمورنا ولا ينظر إلى مصالحنا. قال ثم السابعة قالت معنى لما وصفت زوجها قالت زوجي غيايا، زوجي عيايا أو غيايا، طباق كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك أو كلالك، أنا قرأت بالتخفيف كلالك وقرأت بالتشديد أو جمع كلا لك. فهنا قولها زوجي عيايا أو غيايا معنى شك من الراوي، فقال العياية من العي، العي هو الإبل الذي لا يضرب النوق ولا يلقح، معنى ما يجامع النوق، قال له عياية أو غياية. قال وطباق بالمد من العي أيضا الأحمق الفدب، الأحمق الفدب، وبعضهم يقول المفحم الذي انطبق عليه الكلام على أنه عنده انغلاق في الكلام على أنه أحمق، يأتي بكلام لا يبالي بمن يتكلم معه، وأيضا كلامه خشن، معنى كأنها تقول أنه عنده عي وعيه هذا مطبق لا يعرف يتصرف ولا يتوجه، معنى ليس له رأي وليس له أيضا تصرف صحيح، معنى كأنه رجل معنى كما يقال أحمق، وعنده مثلا ليس له تصرف في بيته، ليس له تصرف في بيته. فقالت طباقة، وثم قالت كل داء له داء، أي كل داء من أدواء الناس فهو فيه، كل الأدواء فيه، معنى أي داء تذكره فهو في زوجها، معنى اجتمعت فيه المعايب. فيحتمل أن يكون داء خبر لكل، وقد يكون داء معنى بعضهم صفة، قد يكون داء صفة لهذا المرض الذي فيه، معنى أنه قال بعضهم قال أنه بلغ الداء الذي فيه إلى منتهى، معنى الحماقة التي فيه إلى منتهى. ثم قال شجك أي أصاب شجك، والشج هو الضرب في الرأس، الضرب في الرأس يسمى شج، أو فلك، وفي رواية أو بجك، وهو أيضا كذلك الجرح في الرأس، إما يجعل له شجة أو يجعل له جرحا في رأسه، أو الفل هو في جميع الجسد، المعنى الشج في الرأس والفل في جميع الجسد، شجك أو فلك. ويقال أيضا فلك معناه كسرك، كسر شيء من عظامك. قال أو قالت أو جمع كلا لك، معنى جمع هذا الضرب والخصومة والشج، كل هذه يجمعها لك، يجمع هذه الأمور في زوجته، معنى أنه دائما يضربها، دائما يضربها ولا يفهم كلامها. ثم ذكر الثامنة التي ذكرت عن زوجها أن قالت زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، المس مس أرنب والريح ريح زرنب. والزرنب قيل أنه نبت من الطيب، معنى الآن تصفه كما قال أهل اللغة كما ذكر أبو عبيد وغيره أنها تصفه بحسن الخلق ولين الجانب، معناه فيه ليانة مثل الأرنب، لما تمس الأرنب تجد شعره لين، وهذا الرجل أيضا وزوجها فيه لين، والزرنب نبت من الطيب، معنى أنه ريحه ريح زرنب، أي أن ريح جسده طيبة، والمراد أنه رجل طيب ورجل لين ورفيق، معنى ليس فيه شيء من الشدة على زوجته، وإنما يرفق بها وأيضا يعطيها حسن الأخلاق، يعطيها حسن الأخلاق ويحسن إليها، فهذا فيه ثناء على زوجها. وأما التاسعة فقد قالت: زوجي رفيع العباد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. رفيع العماد أو العماد وطويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد، معنى هذا الرجل تصف زوجها أنه رجل له مكانة عند قوم، له مكانة عند قوم وقريب من الناد، لأنه صاحب المجلس وهو أيضا الذي يترأس هذا النادي، فلهذا فهو قريب من هذا المجلس، وكأنها تصف زوجها أنه رجل له مكانة وله أيضا رفع عند الناس، رفيع العماد طويل النجاد وعظيم الرماد، أيضا عظيم الرماد أي أن رماده دائما في البيت، وهذا يدل على جوده وكثرة أضيافه، أنا دائما عنده الرماد موجود، فهو يكثر من أو عنده كثرة الضيافة، وهذا لجوده وكرمه، فهو رجل كريم ورجل أيضا ذا حكمة ورجل له وجاهة عند قومه، حتى أنه جعلوا النادي قريبه، قريب البيت من الناد، وهذا ليعلموا مكانه ولا يبعدوا عنه ولا يتوارى عنه، حتى فلهذا جعلوا النادي، النادي هو المجتمع الذي يتشاور فيه، ويبدو القوم مثلا ما يريدون أن يجتمعوا إليه، لأنه ما من مجتمع إلا يحتاج إلى المشاور، كما ذكر الله عز وجل في أهل الإيمان، وقال الله عز وجل لنبيه: وشاورهم في الأمر، فيحتاج إلى المشاورة وأخذ الرأي الصحيح، فيكون بينهم اجتماع وبينهم جلوس، حتى يكون يأخذ أو يعتمد على رأي من هذه الآراء، فكان الناس يستمعون إليه لما يجدون من نصحه وكذلك من حنكته في الرأي، فكانوا يجتمعون إليه قرب بيته. ثم ذكرت العاشرة، وأيضا كانت تريد تعظم زوجها، فقالت: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، وإذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. أنا تصف زوجها بالكرم وأيضا بالعظمة، كأنها تقول معنى من باب التعظيم، مال استفهامية، مالك وما مالك، معنى أنها أي ما أعظمه وأكبره وأكرمه، تريد تعظيم هذا، لأن الله عز وجل إذا أراد أن يعظم شيئا ذكر معنى الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، أنا يريد تعظيم هذا الشيء. فقالت: مالك ما مالك، مالك خير من ذلك، أي كأنها تقول أنه أفضل مما معنى أفضل مما يكون من المعاني في الرجل. معنى أن له سؤدد وله فخر وله كذا، ومن ذلك أن له إبل قليلات المسارح كثيرات المبارك، معنى لا يوجههن ليسرحن نهارا إلا قليلا، ولكنهن يتركن بفنائه باركات، معنى دائما عند البيت ما يبعدن، فإذا جاءه الضيف علمنا أنهن هوالك، فإذا سمعنا صوت المزهر معنى صوت صاحب البيت أو كذا يعلمون أنه سيذبح بعضهن. فقوله هنا عظيمات المبارك أي يدل على سمنها وعظم جرمها، أنها نوق سمان ونوق من أفضل النوق، فإذا جاءه الضيف ذبح له من هذه النوق، وهذا لكرمه وأيضا لجوده، فتصفه زوجته بهذا الجود وهذا الكرم. ثم قالت إذا سمعنا صوت المزهر عن العود الذي يضرب به، معنى عادته معنى أن الضيفان إذا جاءه ضرب العود أو ضرب المعازف عليه، فإذا ضرب المعازف علمت الإبل أنه سينحر منهن، فلذلك صارت الإبل إذا سمعت ذلك أيكن أنهن منحورات. طيب، فهذا شيء مما يذكر إن شاء الله. مسألة 11 نتركها في درس لاحق لأنها كثيرة أو الكلام فيها كثير، وهي قصة زوجة أبي زرع، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.